صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق الروايات التي استدل بها على حرمة الله، وقلنا بأن هذه الروايات وقعت محل التأمل سندان ودلالة من قبل جمع من الأعلام، وكيف كان المصنف رآها تامة، ثم ذكر مؤيدين لإثبات حرمة اللهو مطلقا. المؤيد الأول هو في التالي، المقدمة الأولى إنما دل على حرمة اللعب بآلات اللهو كالدفوف والمزامير دال على أن المناط في الحرمة هو اللهو، فلأن آلات اللهو تؤدي لحصول اللهو عند الإنسان حرم الشارع اللعب بآلات اللهو. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن المناط في حرمة اللعب بآلات اللهو حصول حالة اللهو لدى الإنسان، فهذا المناط يمكن تعميمه وتسريته لكل لهو. فنتعدى من حرمة اللعب بآلات اللهو إلى حرمة كل ما يفضي ويؤدي لحصول حالة اللهو لدى الإنسان، سواء آلات اللعب باللهو كالدفوف والمزامير وغير ذلك. ويستشهد المصنف لذلك برواية سماعة التي رواها الكليمي عن عدة من أصحابنا عن سهل عن سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن سماعة، رواية ضعيفة السند ولا أقل من جهة سهل، قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله وعليه السلام، فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك، حيث إن الظاهر من الرواية هو أن إبليس وقابيل استعملا آلات الملاهي من أجل حصول حالة الالتهاء والتلذذ، وبما أن الملاهي حرام
فما يوجب حصول حالة التلذذ والانتهاء أيضا حرام. واضح المقصد؟ إلا أنه المصنف جعل هذه الرواية أو هذا على نحو المؤيد، قد يكون لأجل الضعف في هذه الروايات مثلا الدالة على أن المناط هو حصول حالة الالتهاء، وثانيا قد يقال بأنه لا دلالة في كون المناط في حرمة اللعب بآلات الله على حصول الله، لا دلالة. نعم، هذه الآلات تؤدي لحصول حالة الله لدى الإنسان والطرب والتلذذ، لكن لا دلالة في الرواية على أن هذا هو علة الحكم وهذا هو المناط في الحكم حتى نقول التعليل يعمم. لا، قد يكون أمرا اتفاقيا، وإلا لو قلنا هذا هو علة الحكم إذن المعلول ينتفي عند انتفاء العلة، فلو لم يؤدي استعمال آلات الله لحصول حالة الطرب والالتهاء والتلذذ لدى الإنسان لا يلزم بالتالي أن يقال بحلية استعمال آلات الله، ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن فهذا ليس إلا على سبيل التأييد لا على سبيل الدليل. المؤيد الثاني الذي أشار له المصنف هو في التالي: المقدمة الأولى أفتى المشهور بحرمة المسابقة على ما عدا المنصوصات الثلاثة الخف الحافر الناص، ولو كان بغير عوض كما سبق ذلك والإشارة لذلك في بحث القمار، حيث نقل الشهيد الثاني أن المشهورة على حرمة المسابقة بغير المنصوصات الثلاثة ولو كان بغير عوض. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الظاهر من فتوى المشهور بحرمة المسابقة على غير الأمور الثلاثة هو أن المناط في حرمة المسابقة على غير الأمور الثلاثة لما تؤدي إليه من حالة اللهو، وأن المسابقة تعتبر لهوان، فهذا دال على حرمة له مطلقا عند المشهور، وإلا لماذا أفتوا بحرمة المسابقة على غير الخف وغير الناصل وغير الحافر؟ لا معنى لذلك إلا أنهم يبنون على حرمة له، فهذا مؤيد للنتيجة التي وصلنا إليها وهي حرمة له. مصنف يريد يؤيد كلامه: بل يمكن أن يقال بأن الإجماع قد ادعي على حرمة اللعب والمسابقة بغير الأمور الثلاثة كما نقله العلامة الحلي فيما سبق، ونقلنا خمسة مواضع من كلام العلامة، منها كل هذا في بحث القمار. من الموارد والمواضع التي أشار لها العلامة قال: لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض، عند علمائنا أجمع. إذن ادعى الإجماع، وكذلك في مواضع أخرى فراجع، إلا أن المصنف اعتبر ذلك مؤيدا لأنه لا دلالة في فتوى المشهور على حرمة المسابقة على غير الأمور الثلاثة بأن ذلك يعود لحرمة له، بل لعله للروايات الدالة على حرمة المسابقة بغير الأمور الثلاثة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في ثلاث: خف وحافر ونصر. فلعل فتوى المشهور لذلك، ولذا حتى العلامة الحلي صرح قال: لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع. وعلى ذلك قال: لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف والحافر والناصر. مما يعني أن مستند الأصحاب ليس هو نعم ليس هو الله، ولأن الله حرام، حرم المسابقة على غير الأمور الثلاثة. من هنا المصنف اعتبر هذين مؤيدين لا دليلين. واضح الكلام؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في مسألة الأدلة الدالة على حرمة الله. مطبق؟ قال ويؤيده أن حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر والله العالم أنه من حيث اللهو، لا من حيث خصوص الآلة، لا خصوصية للآلة، إنما هو لأجل اللهو. والشاهد على ما ندعيه، ففي رواية سماعة وهي ضعيفة كما قلنا بسهل، وسليمان بن سماعة أيضا قال: أبو عبد الله عليه السلام لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله عليه السلام. فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب، يعني النوع الذي يتلذذ به الناس، فإنما هو من ذلك. فإن فيه إشارة، لا نقول وضوح دلالة، لا، على سبيل الإشارة، فإن في هذه الرواية إشارة إلى أن المناطة هو مطلق التلهي والتلذذ. بما أن المعازف والملاهي الشارع حرمها، لماذا حرمها؟ بحسب الظاهر لما توجبه من التلذذ. إذن فكل ما يؤدي إلى هذا الحال من التلذذ والالتهاء هو حرام. وقلنا هذا أولا الرواية فيها سندا، ثم فيها دلالة، حيث إنه لا دلالة فيه على العلية، إنما اتفاقا يحصل التلذذ بآلات الله. وإلا لو قلنا علة يرتفع الحكم عند اتفاق العلة. المؤيد الثاني: ويؤيده ما تقدم من أن المشهورة حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض، يعني على غير الأمور الثلاثة بغير عوض. أما إذا كان بعوض بعد واضح الحرمة، لأنه قمار، لذلك قال بغير عوض. فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا كونه لهوان، وإن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم كما تقدم. طبعا إذا حسب القراءة، إذا قلنا لا سبق أو لا سب، إذا لا سبق يعني مال، بعد ما يصح الرواية أن يستدل بها على حرمة مطلق المسابقة ولو بغير عوض. أما إذا قلنا لا سب يعني لا مسابقة مطلقا بعوض أو بغير عوض، فهنا قد يقال هذا هو مستند المشهور، لأن مستند المشهور حرمة اللهو. ويؤيده ما تقدم من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض، فإن الظاهر أنه لا وجه له عدا كونه لهو. قلنا قد يكون هناك وجه بناء على قراءة لا سبق بالفتح، وإن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم كما تقدم. نعم صرح العلامة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدم نقل كلامه في مسألة القمار، ونقلنا الآن كلامه وهو أشار إلى أن مستند الأصحاب الرواية قال لعموم النهي إلا في ثلاثة، فهذا ضد كلام، فكلام العلامة ضد كلام المصنف لأن المصنف يريد أن يستدل بفتوى المشهور على حرمة له، لكن كلام العلامة صريح أن الأصحاب أجمعوا بعد فضلا عن أن المشهور، ويقول مستندهم ماذا؟ الرواية حرمة المسابقة، لا أنه له، وإلا لعل قال لحرمة له. يوم السبت النقطة الثالثة وهي ما هو معنى له؟ أشار المصنف لثلاثة معان لله. المعنى الأول هو أن المقصود بالله مطلق اللعب، أي كل حركة لا يوجد لها غرض عقلائي، فكل حركة ليس لها غرض عقلائي تعتبر لهوا. إذن فاللهو مرادف للعب، لأن اللعب الحركة التي ليس لها غرض عقلائي فاللهو كاللعب، وهذا هو الظاهر من كلام بعض اللغويين كالجوهري في الصحاح والفيروز أبادي في القاموس المحيط، حيث قال الجوهري ولهوت بالشيء ألهو لهوان إذا لعبت به، ففسر اللهو باللعب مطلقا، يعني كل حركة غير عقلائية. وهكذا الفيروز أبادي حيث قال لها لهوان لعب كلتها. جيد جدا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لله هو عبارة عن اللعب ببطر وبشدة فرح، لا مطلق اللعب، لا مطلق الحركة غير العقلائية، لا، اللعب المخصوص، يعني اللعب الموجب لحصول شدة الفرح والبطر لدى الإنسان كالتصفيق وكالضرب بالدف والرقص وهلم جرى، هذا هو الذي يقال له لهوان، لأنه حركة توجب حصول حالة الفرح وحالة البطر لدى الإنسان. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لله هو الحركة التي لا غرض عقلائي لها وتنبعث من القوة الشهوية للإنسان، فكل حركة ليس لها غرض عقلائي وتنبعث من القوة الشهوية، سواء أوجبت البطر أو لم توجب، حصلت حالة شدة الفرح أو لم تحصل، كل حركة كانت منبعثة من القوة الشهوية للإنسان تكون لهوا. إذن ثلاثة معان للهو: المعنى الأول مطلق اللعب، كل حركة غير عقلائية لعب لهو. المعنى الثاني لا، اللهو خصوص اللعب الموجب للبطر وشدة الفرح. الثالث يقول لا، اللعب هو عبارة عن الحركة غير العقلائية، اللهو عبارة عن الحركة غير العقلائية المنبعثة من القوة الشهوية ولو لم توجب الفرح والبطر. ثلاثة معان. بعدما ذكر المصنف هذه الاحتمالات والمعاني الثلاثة قال ما هو المعنى المحرم منها، أي المعان هو المحرم من اللهو الذي قلنا أن اللهو حرام؟ هل بكل المعاني الثلاثة كل حركة غير عقلائية تكون حرام كما هو المعنى الأول؟ بناء على ذلك من رفع المسبحة ووضعها حركة غير عقلائية إذن حرام، من عبث باللحية، من بدل مكان الخاتم عبثا وجزافا حركة غير عقلائية إذن حرام، هذا على المعنى الأول. أما على المعنى الثاني لا، نخصص لعب إذا كان بفرح وبطر كإنسان يقفز فرحا، هنا هذا له حرام. أو بالمعنى الثالث لها كل ما انطلق الإنسان في حركاته من خلال قوة شهوية بطرا بغير بطر فهذا المحرم. المصنف يقول أما بالنسبة للمعنى الأول وهو مطلق الحركات الغير عقلائية فهذا لا كلام في عدم حرمته لأجل السيرة المتشرعية التي جرت على فعل ذلك، الحركات الغير عقلائية التي ليس لها غرض عقلائي، يعبثون في مسابحهم وفي خواتيمهم وغير ذلك من الأمور. وهذه السيرة المتشرعية مأخوذة من الشارع يدا بيد، فهذه السيرة المتشرعية المأخوذة من الشارع يدا بيد محفوفة بهذه الروايات الدالة على حرمة له، فتوجب انصراف الروايات عن الحرمة للمعنى الأول. وإلا لو كان حرامان لماذا جرت السيرة المتشرعية على هذه الحركات الغير عقلائية؟ فمعنى ذلك أن الروايات ببركة السيرة التي احتفت بها لا تشمل هذا المعنى من إلا هو. ولأجل ذلك أفتى المشهور بعدم حرمة مثل هذه الحركة. واضح؟ إذن فالمعنى الأول ليس حراما. أما المعنى الثاني وهو الحركات الغير العقلائية المنبعثة من الفرح والبطر، فيقول المصنف فهذه هي القدر المتيقن من هذه الروايات، فالأقوى أنها حرام. فهذه هي مورد الروايات أساسا الدالة على حرمة له، يعني الحركات الغير العقلائية الموجبة لحصول الطرب والبطر وهلم جرى، هذا هو مورد الروايات، هكذا أفاد المصنف. وأما بالنسبة للمعنى الثالث وهو الحركات الغير عقلائية المنبعثة من القوة الشهوية ولو لم توجب البطر والطراب فهذه مشكوك في أمرها، نشك في شمول الروايات لها، ومع الشك فالأصل عدم الحرمة. نعم، مع الشك في شمولها فالأصل عدم الشمول وعدم الحرمة، تردد. إذن فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المعنى الثاني، لأن المعنى الثاني يشمل المعنى الأول والمعنى الثالث، لأنه إذا أوجب بطار قطعنا النبع من القوة الشهوية، وإذا كان حركة غير عقلائية قطعا أيضا شمل المعنى الأول. إذن فالمعنى الثاني هو القدر المتيقن لأنه يشمل الأول ويشمل الثالث أيضا، فهو المندرج ضمن الرواية. واضح الكلام؟ إلا أن يا مولاي الجليل قلنا لك فيما سبق بأنه لا دليل على حرمة إلا هو، لا دليل أساسا، هذه الروايات المستدل بها ليست واضحة الدلالة، ومن هنا فله بكل هذه المعاني الثلاثة لا دليل على حرمته كما أفاد جمع من المتأخرين. ولذا قال سيدنا الخوئي قدس سره لا نعرف وجها صحيحا لماذا كره المصنف من تقوية حرمة الفرح الشديد الذي هو المعنى الثاني، لأنه قال الأقوى هو التحريم، يقول لا نعرف وجها صحيحا لذلك. فلاحظ وتبصر، تم الكلام في هذه النقطة. قال هذا بعد ما فرغ من الحكم، الآن يبين المعنى الموضوع المفروض العكس يا مولاي على كل هو نحن نتعبد بما يطرحه. ولكن الإشكال في معنى له، المعنى الأول فإنه إن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح ونقلنا كلامه والقاموس ونقلنا كلامه، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة المتشرعية، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الإطلاق مطلقا. لا يقول أساسا أنه مطلق الحركات حرام. المعنى الثاني، نعم لو خص له بما يكون عن بطر وفسر البطر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه، ويدخل في ذلك الرأس والتصفيق والضرب بالطش بدل الدف. الضرب بالدف بالطش، لماذا قال بالطش؟ لأن الضرب بالدف واضح أنه حرام لأنه من استعمال آلات له، لذلك قال الضرب بالطش أو بالطاولة مثلا. وكل ما يفيد فائدة آلات له، هذا المعنى الثاني الذي قال الأقوى تحريما. قال السيد الخوئي فيه لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف من تقوية حرمة الفرح الشريف، وتلامذته تبعوه على ذلك. المعنى الثالث، ولو جعل يعني له مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوة الشهوية ففي حرمته تردد، يعني في شمول الروايات له إشكال مترددون. نعم، خصوصا وأنه كثير ما تصدر من الإنسان حركات منبعثة من القوة الشهوية، كثير من المواد يستأنس يبتهج، قوته الشهوية تحركه لأن النفس لها أربع قوى، قوته الشهوية تجعله يأكل ويشرب ويتلذذ بالطعام والشراب وهلم جر. إذا نقول حرام، حركة غير عقلائية منبعثة من القوة الشهوية ولا ويصعب الالتزام بذلك. النقطة الرابعة وهي ما هو معنى اللعب؟ بعد ما خلصنا من اللهو نأتي للعب. فيقول المصنف بأنه يحتمل احتمالان أو أكثر في معنى اللعب. الاحتمال الأول التراجب، أن اللعب بمعنى له، فهما مترادفان كأسد وقسورة مترادفان، فاللهو واللعب مترادفان، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وطبعا هذا الاحتمال الأول أو المعنى الأول يؤيده كلام بعض اللغويين كالصحاح وكالقاموس الذي تقدم، حيث فسر اللهو بمطلق اللعب، فمعنى أن اللهو واللعب مترادفان. المعنى الثاني وهو التغاير، أن اللهو يختلف عن اللعب واللعب يختلف عن اللهو، والدليل التعاطف بينهما في غير موضع من كتاب الله من قبيل الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حيث مقتضى العطف بين اللعب واللهو هو التغاير، فلو كانا مترادفين لم يكن معنى لعطفهما على بعضهما، فهذا يدل على المغايرة، هذا الاحتمال الثاني. ولعله يقول المصنف يكون من قبيل ماذا؟ الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى ذلك؟ هذا في بحث في بحث الزكاة إذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا في بحث الزكاة. حينما يبحثون عن مصارف الزكاة، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ يقولون إذا اجتمع في مورد واحد ذكر الفقير وذكر المسكين في مورد واحد، هذا معناه تغاير من قبيل الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمعنى ذلك التغاير. وأما إذا افترقا يعني ذكر فقط الفقير ولم يذكر المسكين، فهذا معناه الترادف، يعني هذا الفقير يشمل الفقير والمسكين، أو إذا ذكرنا المسكين فقط فهذا يشمل الاثنين. إذن فيحتمل أن اللهو واللعب من قبيل الفقير والمسكين، متى ما ذكرا في كلام واحد معناه التغاير، إذا ذكر أحدهما دون الآخر فهذا معناه الترادف، أنه يشمل الاثنين. هذا الاحتمال الثالث. لا، الاحتمال الثاني نقول التغاير، متغايران مطلقا، لذلك قلنا لا احتمالين أو لعله أكثر. نحن نريد أن نفهم كلام المصنف، هل يريد احتمالين يريد ثلاثة وما فرع؟ نحن الآن نحلل كلامه بقدر ما نستطيع، هل نريد اثنين ثلاثة على كل. إذن المعنى الأول الترادف، المعنى الثاني التغاير بمقتضى التعاطف، المعنى الثالث أن يقال بأنه إذا اجتمع افترقا، إذا افترقا اجتمعا، في بعض الحالات يكون ترادف، بعض الحالات يكون تغاير. واضح الكلام؟ وبناء على التغاير بين اللعب واللهو، إذن ما هو المعنى المراد؟ نعم، الآن إذا قلنا مختلفان ما الفرق بينهما؟ يقول بناء على التغاير يكون اللعب هو مطلق الحركات غير المنبعثة عن القوة الشهوية، وأن له الحركات المنبعثة من القوة الشهوية، هذا هو الفارق. فاللعب حركات تنبعث من القوة ولو من غير القوة الشهوية كحركات الأطفال، أما له فيكون هو اللعب هو الحركات المنطلقة من القوة الشهوية. على كل حال هذا لا يهمنا كثيرا، معنى اللعب هل هو مترادف مع اللهو مختلف او اذا افترقا اجتمع، هل اللعب حرام او ليس حراما، المهم الحكم، دعنا من المعنى واختلفنا فيه. فهنا اراء ثلاثة في حكم اللعب، اختار يا شيخ عيسى رايا منها. الرأي الأول حرمة اللعب، وهذا الذي ذهب إليه أبو الصلاح من بما تقدم ابن إدريس، صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير هان بحرمته، وقال إن اللعب بجميع الأشياء قبيح. هذا هو رأي ابن إدريس أن اللعب حرام. وكذلك الطبرسي في مجمع البيان أيضا تبنى هذا الرأي، وهو حرمة اللعب مطلقا. هذا هو الرأي الأول. أما الدليل عليه فابن إدريس صرح بالدليل، قال بأن اللعب قبيح عقلا. ثانيا كل ما قبحه العقل قبحه الشرع، إذن النتيجة أن اللعب حرام شرعا كما أنه قبيح عقلا. هذا الدليل الأول لهذا الرأي. الدليل الثاني بعض الروايات من قبيل هذه الرواية التي أشار إليها الطبرسي في مجمع البيان، قال وقد روي أن كل لعب حرام إلا ثلاثة، لعب الرجل بقوسه وفرسه وأهله. هذه الرواية التي سبقت الإشارة إليها، سبقت الإشارة إليها هذه الرواية، الرواية الثامنة من التسع السابقة. كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة، المسابقة وملاعبة الرجل أهل والرمي بالسهم. هنا في مجمع البيان قال كل لعب، ما قال له كل لعب حرام إلا ثلاثة: لعب الرجل بقوسه وفرسه وأهله. واضح الكلام؟ حيث تدل الرواية على حرمة كل لعب. هي بعنوان اللهو الوارد، لكن الطبرسي قال كل لعب لعله يرى الترادف بين اللهو واللعب، لأنه يرى الترادف فقال لا فرق، بما أن اللهو حرام إذن اللعب حرام، وحمل اللهو على اللعب، فسر الرواية لهو باللعب ولا فرق. واضح؟ إذن دليلان يمكن أن يستدل بهما على حرمة اللعب. الدليل الأول العقلي وهو الذي استند إليه ابن إدريس. الدليل الثاني الروايات، كالروايات الدالة على حرمة مطلق اللعب أو مطلق اللهو بناء على الترادف بين اللهو واللعب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو الذي اختاره ورشحه المصنف، وهو أن الأقوى كراهة اللعب لا حرمته، ذهب إلى الكراهة لا الحرمة، ولم يبين وجه الأقوائية، ما هو السر، لماذا، ما بين، قال الأقوى الكراهة. هذا الرأي الثاني المصنف، ما بين، هو يرى ترادف بين الله واللعب. هو الآن بين معاني اللعب قال ثلاثة، والذي اختار معاني له قال ثلاثة، والمحرم منها الثاني. حينما جاء للعب قال يحتمل الترادف، ظاهر بعض الترادف، لكن مقتضى تعاطف في غير موضوع من الكتاب التغاير، ثم قال لعله ولعله. فنقول إن فسرنا هذا الذي ينبغي أن يقال في كلام المصنف، إن فسرنا اللهو ب، أو أقصد إن فسرنا اللعب باللهو بالمعنى الثاني وهو الحركات المنبعثة من الحركات الموجبة للطرب والبطر، فينبغي أن يقول بحرمة اللعب لا الكراهة، لأنه اللهو هذا حرام فاللعب هذا حرام. وإن فسرنا اللعب بمطلق الحركات الغير العقلائية الذي هو المعنى الأول، أو بالحركات الغير العقلائية المنبعثة من القوة الشهوية الذي هو المعنى الثالث، فما الدليل على الكراهة؟ ما الدليل على الكراهة؟ المصنف قال مكروه. أقول بناء على المعنى الأول، لو بالمعنى الثالث ما الدليل على الكراهة؟ واضح؟ يمكن أن يقال بأن ذم اللعب في القرآن الكريم مثلا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أو مثلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فهذا السياق سياق ذم للعب، وهو دال على كراهة، أقصى ما يدل عليه الكراهة. هكذا يمكن أن يوجه، ما ذكر ذلك، ماذا أصنع معه، لا تحرجني معه. الرأي الثالث الجواز، جواز اللعب لا حرمة فيه ولا كراهة فيه، وهذا ما اختاره أكثر الأعلام، إذ لا دليل على الحرمة ولا دليل على الكراهة، فإذا شككنا في حكم اللعب رجعنا لأصالة البراءة، فمقتضى أصالة البراءة هو جواز اللعب، هذا ما تبناه الأكثر من الأعلام. واضح؟ وبعضهم حاول أن يستدل بالقرآن، والوقت داهم والوقت داهم يا ربي، البعض حاول أن يستدل بالقرآن، ولأن فيه نكتة نحن نشير إلى هذا الاستدلال. هذا الدليل الثاني، يعني الدليل الأول البراءة، الدليل الثاني قوله تعالى في سورة يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. استدل بعض الأعلام بهذه الآية على جواز اللعب، كيف؟ وتقريب الاستدلال أن يقال أولا دلت الآية المباركة على جواز اللعب بمقتضى تقرير النبي يعقوب لأولاده الذين طلبوا اللعب حيث لم يردعهم قالوا أرسله معنا غدا يركع ويلعب ولم يردعهم النبي يعقوب عن ذلك فمعنى ذلك أن اللعبة جائز في الشريعة يعقوبية هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية إذا شككنا في بقاء الحكم للشريعة الإسلامية أجرينا استصحاب عدم النسخ عدم النسخ كما هذا من مباحث الاستصحاب نقول قطعا كان اللعب جائز في شريعة النبي يعقوب نشك هل هو جائز في شريعتنا الإسلامية فنستصحب بقاء جواز والنتيجة جواز اللعب في الإسلام العب واضح هذا الدليل الثاني لكن هذا مبني على ماذا على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية ما هي النتيجة يجري الحمد لله وبناء على وحدة الموضوع بين الشريعة تلك وهذه الشريعة نقول الأثر الموضوع واحد الموضوع المتيقن والمشكوك فلاحظ على كل حال تم الكلام ولله الحمد في هذه النقطة مطبق قال أما اللعب فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما يعني اللعب والله هذا المعنى الأول ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما هذا المعنى الثاني تغاير الثالث الآن يقول ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين إذا اجتمعا في موضع افترقا صار هذا معنى وهذا معنى وإذا افترقا اجتمعا إذا ذكر واحد شمل الاثنين ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعثة عن القوة الشهوية وله ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية يقول مطلب أخلاقي وقد ذكر غير واحد أن قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخرة بيان ملاذ الدنيا على ترتيب تدرجه في العمر وقد جعلوا لكل واحد منها 8 سنين يعني ماذا؟ ما مقصوده؟ يعني 8 سنوات لعب هذا انتهى 8 سنوات أخرى له 16 سنة يلعب ويلهو انتهينا منها راحت تلك الأيام الخالية هذا لعب وله ثم 8 سنوات زينة يعني إلى أن يبلغ 24 سنة زينة مراهقة بعد خوف ثم من 24 إلى 32 تفاخر ثم من 32 إلى 40 تكاثر في الأموال والأولاد يجمع الأموال يجمع الأولاد على كل حال الآن الحكم وكيف كان فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلي ابن إدريس على ما عرفت من كلامه سابقا حيث حرم اللعب بالحمام ولعله يريد له لعل والله الآن وإلا الرأي الثاني فالأقوى الكراهة قلنا الرأي الثالث الذي ما أشار إليه الجواز ولذلك يقول في فقه الصادق السيد الروحاني جزء 21 صفحة 345 ولكن حيث لم يدل دليل على حرمته ولا على كراهته يعني اللعب فالأظهر عدم الكراهة أيضا واضح الكلام جيد النقطة الأخيرة اللغو فيقول معنى اللغو وحكمه يقول المصنف يوجد معنيان للغو المعنى الأول أن اللغو كاللهو الترادف اللغو يرادف اللهو هذا المعنى الأول المعنى الثاني للغو هو مطلق الحركات اللاغية، يعني كل حركة ليس فيها غرض فهي لغو. جيد، هذا معنى يوم. بناء على المعنى الأول أن اللغو هو نفس اللهو، هل هو حرام أو ليس حراما؟ يقول المصنف يأخذ حكم اللهو وهو حرمة بناء على ما فسر على المعنى الثاني من معاني اللهو. ويستدل المصنف على حرمة اللغو بهذا. الرواية الأولى، حتى لا تقول تأخرنا وكذا، والحمد لله تعالى.
الله صل على محمد.